إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ولديك العليين الأسير والقتيل، يا غريب يا مظلوم كربلاء، سل كربلاء سل كربلاء كم من حشا لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي، وعلي قدر من ذؤابة هاشم أبقت شمائله بطيب المحتدي، أفديه من ريحانة ريانتين جفت الريحانة، أفديه من ريحانتين ريانتين جفت بحر ظمان وحد مهندي، بكر الذبول على نبارة غصنه، إن الذبول لآفة الغصن الندي، ورث الصفات الغور وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي، ألف واسف عليك يا ابني يا شبيه المصطفى، ما بلغ 20 سنك غاب نورك وانطفى، تشبه الكرار جدك بالحروب وحملته، وتشبه الزهرة بمشيها والعمر في قصرته، وبالكرم تشبه العمك حسن جوده وعفته، جملة أوصافك كريمة وهلك من أهل الوفا، وهل هذه أوصافه يلا خروية يهلذي هذه وصافة إشحال يرخصون للمنية وللأعادي يذبح، ما كفى العدوان ذبحة وبالهنادي قطع، صاح ادركني يا ابويا ومن سمع صوت لفة، وصل يم ابنه عنا فرق جموع العدة، وانحنى فوق يشمه وفوق زنده والسد، وصار يتفقد جروحه وشاف سهم بجبدت، صاح يا ابني وداعت الله بعدك الدنيا العفا، يا ابو يا من سمع يماك يماك ونينا، ومن غمض لعند الموت لعند الموت ولا العشرين ما وصله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تحدي الاستقامة في عصر الفتنة، وهنا عندنا جهتان نتحدث عنهما. الجهة الأولى بيان ملامح عصر الفتنة. من جملة العصور التي تحدثت عنها روايات الملاحم والفتن الواردة عن أهل البيت عليهم السلام هو ما يعبر عنه بعصر الفتنة. فما هي ملامح هذا العصر؟ عصر الفتنة بحسب الروايات الشريفة له ثلاثة ملامح. الملمح الأول زمن عصر الفتنة. متى يكون زمن عصر الفتنة؟ ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: تجيء فتنة غبراء مظلمة ثم يتبع الفتن بعضها بعضا حتى يخرج رجل من أهل بيتي يقال له المهدي، فإن أدركته فاتبع تكن من المهتدين. إذن عصر الفتنة بحسب الزمان هو عصر مقارب لعصر ظهور إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فإن الفتنة تبدأ وتلحق بها الفتن واحدة بعد أخرى. هذا الملمح الأول. الملمح الثاني، ما هو مستوى الفتنة في عصر الفتنة؟ الروايات والأحاديث تحدثت عن شيء يقض المضاجع، فقد ورد في الرواية عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه قال: لا يكون الأمر الذي ينتظر، يعني ظهور الإمام عليه السلام، لا يكون الأمر الذي ينتظر حتى يبرأ بعضكم من بعض. شوف مستوى الفتنة وين رايح يصل. حتى يبرأ بعضكم من بعض ويدفل بعضكم في وجوه بعض ويشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا. مثل هذه الإرهاصات بدأت تصبح واضحة. ويلعن بعضكم بعضا. فقلت له: ما في ذلك الزمان من خير؟ شنو هذا الزمان اللي يصل في مستوى الشيعة أن يتبرأ بعضهم من بعض وأن يلعن بعضهم البعض الآخر؟ ما في ذلك الزمان من خير. فقال الحسين عليه السلام: الخير كله في ذلك الزمان، يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله. هذا الملمح الثاني من ملامح عصر الفتنة. الملمح الثالث، ما هي هذه الفتنة؟ ما هي الفتنة التي تقع في عصر الفتنة؟ خل أقرأ لك رواية وأبين لك ما هي الفتنة. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام قال وإنا نرجو لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد سيطول ذلك اليوم حتى يكون ما ترجو هذه الأمة وقبل ذلك فتنة شر فتنة وقبل ذلك فتنة شر فتنة ما هي؟ شوف الإمام شو يقول. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليحرز دينه وليكن من أحلاس بيته. إذن الفتنة التي تتحدث عنها الروايات فتنة دينية مرتبطة بالدين. يصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا كناية عن ماذا؟ كناية عن سرعة التقلبات. شوف الإنسان يتقلب في تقلبات دينية متعددة ومختلفة، الآن يعتقد بهذا الشيء، الآن يعتقد بهذا الشيء، الآن يتجه نحو هذا الاتجاه، الآن يتجه نحو اتجاه آخر. الفتنة التي تحذر منها الروايات هي الفتنة ماذا؟ الفتنة الدينية. إذن هذه ثلاثة ملامح ترتبط بعصر الفتنة. انجي الآن وقبل ما نروح إلى النقطة الثانية أطرح تساؤل وأجيب عنه. أقول بعد أن استعرضنا الملامح الثلاثة لعصر الفتنة، فهل نحن ندعي الآن بأننا في عصر الفتنة؟ كلا، لا سبيل لنا أن ندعي ذلك. إذن نحن لماذا نتعرض لهذا الموضوع؟ لأن ملامح عصرنا مشابهة لملامح عصر الفتنة ومقاربة لملامح عصر الفتنة كما سيتضح من الروايات الشريفة، وهذا ما جعلنا نقف عند هذا الموضوع. انجي إلى النقطة الثانية، ما هو برنامج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الذي طرحوه للمؤمن في عصر الفتنة؟ يعني ماذا؟ يعني كيف للإنسان أن يتجاوز عصر الفتنة بسلام من غير أن يسقط في مهاوي الفتنة التي حذرت منها الروايات؟ أهل البيت عندما حذروا من عصر الفتنة، هل وضعوا آليات معينة من خلالها يستطيع الإنسان أن يتجاوز عصر الفتنة؟ هل وضعوا برنامجا معينا من خلاله يستطيع الإنسان أن يمر من خلال عصر الفتنة بسلام؟ نعم، نحن نقول هنالك برنامج وضعه أهل البيت عليهم السلام، وهذا البرنامج يتكون من آليات ثلاث. الآلية الأولى هي الآلية الروحية. شنو يعني الآلية الروحية؟ الآلية الروحية هي توثيق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه والتوسل به أن يخلص الإنسان من مغبة عصر الفتنة. شوف أنا رايح أقرأ لك روايتين ورايح أعلق عليهما تعليقا يوضح لك أهمية هذه الآلة الروحية. ورد في الرواية عن زرارة عن الصادق عليه السلام وهو يتحدث عن مولانا وإمام زماننا أرواحنا له الفداء، ماذا قال؟ قال: وهو المنتظر، واحد، وهو الذي يشك الناس في ولادته، اثنين، فمنهم من يقول حمل، ومنهم من يقول مات أبوه ولم يخلف، ومنهم من يقول ولد قبل موت أبيه بسنتين. إذا رايحة تصير حالة من الاضطراب في الساحة الشيعية ترتبط بالعقيدة المهدوية. زرارة يسأل الإمام يقول: فقلت ما تأمرني إذا أدركت ذلك الزمان؟ شنو وظيفتي؟ ماذا أصنع؟ فقال: ادعو بهذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك، أنا أقرأ نص الرواية ونص الرواية بمفردة نبي، اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك. شوف تعبير الرواية: اللهم عرفني حجتك، الذي يمسك بيد الإنسان وينجي الإنسان من عصر الفتنة هو تعريف من؟ تعريف الله. فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. شوف الرواية الثانية شدكم، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، وهذه الرواية تعنينا جدا: ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى لا ينجو منها. شوف التعبير: لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. قلت: وكيف دعاء الغريق؟ قال: يقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. شوفوا إخواني، زرارة في الرواية الأولى عندما سأل الإمام عليه السلام: إذا أدركت ذلك الزمان عصر الفتنة فبماذا تأمرني؟ الإمام ذكر له فقط ماذا؟ الدعاء. الإمام ذكر له الدعاء. في الرواية الثانية، رواية ابن سنان، شنو عبر الإمام؟ قال: لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. استخدم أسلوب العصر: لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. إذن الآلية الروحية آلية غاية في الأهمية، ولا يمكن تجاوز عصر الفتنة إلا بتوثيق العلاقة مع الله والإلحاح عليه أن يخلص الإنسان من ضلالة هذا العصر. هذه آلية أولى. جل الآلية الثانية، الآلية الثانية هي الآلية السلوكية. شنو يعني الآلية السلوكية؟ الآلية السلوكية هي تطبيق تعاليم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم التي أكدوا عليها في عصر الغيبة. أنا الآن الإنسان المؤمن الذي أعيش قلقا تجاه ديني، تجاه عقائدي، تجاه مذهبي، تجاه معارفي، ما الذي يخلصني من هذا القلق؟ هناك تعاليم وردت عن أهل البيت أمرونا بتطبيقها في عصر الغيبة. هذه التعاليم لو طبقها الإنسان لكانت كفيلة بتجنيبه محاذير عصر الفتنة. شنو هذه التعاليم؟ أنا رايح أذكر لك ثلاثة تعاليم. تعليم الأول هو الرجوع إلى الفقهاء والعلماء. شوف الإمام الحجة أرواحنا فداه ماذا يقول في التوقيع الوارد عن: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها. يخاطب من؟ يخاطبنا. فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. شوف الرواية ايش تقول: وأما الحوادث الواقعة، يعني القضايا المتجددة في حياة الإنسان فيما يرتبط بدينه، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. من هم رواة حديثهم؟ علماء، فقهاء. لماذا عبر عنهم رواة الحديث؟ ليش الإمام ما قال فارجعوا إلى علمائنا؟ ليش الإمام ما قال فارجعوا إلى فقهائنا؟ تعبير عن الفقهاء والعلماء برواة الحديث لأن علماء شيعة أهل البيت في استنباط المعارف الدينية لا يعتمدون على قياس، ولا يعتمدون على استحسان، ولا يعتمدون على سد الذرائع، ولا يعتمدون على مصالح مرسلة، وإنما يعتمدون في استخراج معارف الدين على روايات محمد وآل محمد. لذلك عبرت عنهم الرواية ماذا؟ بروات، بروات. زين، ليش إخواني؟ لماذا أهل البيت عليهم السلام أرجعون في زمن الغيبة إلى فقهائنا وعلمائنا؟ واحد، لأن الفقهاء والعلماء هم الطريق الموصل إلى المعرفة الدينية، وأما أي طريق آخر فإنه لا يوصل الإنسان إلى المعرفة الدينية بنحو صحيح. يعني إذا واحد يجتنب طريق الفقهاء كما رأينا الآن، من اجتنب طريق الفقهاء خبط خبط العشواء وصار حشويا يعتمد على كل رواية من غير أن يميز الرواية الصحيحة عن الرواية ضعيفة، ويحاول أن يبني له معرفة دينية من غير أن يميز الرواية الحجة عن الرواية غير الحجة. طريق المضمون للوصول إلى المعرفة الدينية الصحيحة من غير خبط هو طريق الفقهاء، طريق العلماء. واحد اثنين، وهذا اللي أريد تلتفت إليه، إرجاعنا إلى الفقهاء والعلماء في زمن الغيبة من أجل ضبط الواقع الشيعي. شلون ضبط الواقع الشيعي؟ شوف أنت من ترجع إلى الروايات اللي تتحدث عن عصر الفتنة هذا، تتحدث عن حالة وظاهرة يسود فيها الهرج والمرج في المجتمع الشيعي، الساحة الشيعية. شوف أنا أنقل إليك روايتين تبينان لك كيف أن حالة من الهرج والمرج ستسود العالم الشيعي، وللأسف إرهاصاتها بدأت الآن واضحة. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: وآخر رجل منهم، يعني الأئمة عليهم السلام، يصلي عيسى بن مريم خلفه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. طبعا الرواية على لسان الله، حديث قدسي، أنجي به من الهلكة. الله تعالى يتحدث عن إمامنا الحجة: أنجي به من الهلكة وأهدي به من الضلالة وأبرئ به الأعمى وأشفي به المريض. فقلت، النبي خاطب رب الجلالة، فقلت: إلهي وسيدي، متى يكون ذلك؟ متى يطلع هذا آخر الأئمة ويصلي عيسى النبي خلفه؟ شوف شنو قال: فأوحى الله عز وجل إلي: يكون ذلك إذا رفع العلم، يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل وكثر القراء، قراء يعني قراء القرآن، وكثر القراء وقل العمل وكثر القتل وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء الضلالة والخونة. النبي صلى الله عليه وآله يقول أن الساحة الشيعية رايحة تصل إلى مستوى يقل فيه الفقهاء الهادون ويكثر فقهاء الضلالة. أكثر من ذلك أكو؟ إي أكو. شوف النبي في رواية أخرى ماذا يقول، يقول: وعندها، يعني في عصر الفتنة، يتكلم الرويبضة. قال سلمان: وما الرويبضة يا رسول الله؟ فداك أبي وأمي. قال: يتكلم في أمر العامة من لم يكن يتكلم. شنو يعني يتكلم في أمر العامة من لم يكن يتكلم؟ يعني رايح يتكلم في القضايا المحورية المفصلية الرئيسية للشيعة من لا شأن له لا في علم ولا في عمل. وهذه إرهاصات بدأت واضحة لو مو واضحة. الآن صار العالم الشيعي للأسف الشديد واقعا بيد كل متحدث ومتكلم. كل واحد يأسس إلى قناة على اليوتيوب على أقل التقادير، إذا ما يقدر يصنع قناة فضائية فاليوتيوب يتيح له المساحة والمجال. وصار الكل يهرف بما لا يعرف، الكل ينظر، الكل يتكلم، الكل يتحدث. إنسان لا سابقة له لا في علم لا في عمل، شوف أنه يتحدث في القضايا المصيرية المحورية الفيصلية المرتبطة بشيعة أهل البيت. النتيجة شيعة صايرين في حالة فوضى. هذا أبو عمامة يتكلم بكلام، وذاك أبو عمامة تكلم بكلام آخر مخالف، وحتى الرويبضة صار يتكلم في الشؤون الشيعية المحورية الفيصلية. كثير من شبابنا يقول احنا شو نسوي، نحن ضائعون تائهون، نسمع لهذا أو نسمع لذاك، نأخذ المعرفة من هذا أو نأخذ المعرفة من ذاك. من هنا أراد أئمتنا ضبط الواقع الشيعي. كيف يضبط؟ الإرجاع إلى من؟ إلى الفقهاء، إلى العلماء. يؤخذ العلم والمعرفة من هذا الطريق، طريق الفقهاء، طريق المراجع، وإلا فلا طريق المعرفة هو هذا الطريق. اللي يريد يحصن نفسه من الضلال والتيهان في عصر الفتنة عليه أن يلتزم بطريق المراجع والفقهاء. إذن أول السلوكيات والتعاليم التي حث عليها أهل البيت الرجوع إلى الفقهاء والعلماء. اثنين، التعامل اليقظ مع المستجدات. زماننا زمان المستجدات، وزمان المستجدات مو على المستوى التكنولوجي فقط، بل هو زمان المستجدات حتى على مستوى الدين ومستوى الفقه ومستوى العقيدة ومستوى التاريخ. وين المشكلة؟ المشكلة أن أكو عندنا فئة لا يستهويها إلا الجديد، فقط تريد تسمع شيء جديد، فقط تريد تتلقى شيء جديد. وعدنا فئة أخرى أيضا في المقابل تحاول أن تشبع هذه الفئة، فكل ما يمكن طرحه من فكرة جديدة في العقيدة، في التاريخ، في الفقه، يطرحها هؤلاء وأولئك يتقبلونها. يجي واحد يقول يجب التعبد بالإسلام يرفض، لكن يجي واحد آخر يقول يجوز التعبد بجميع الأديان، الله هذه فكرة جميلة جديدة يؤخذ بها. يجي واحد يقول المرتد يجب قتله يرفض، يجي واحد يقول والله لا، مرتد ما ينبغي أن يقتل، وإنما ينبغي أن يوجه ويتكلم معه. إيه هذه فكرة جديدة يؤخذ بها يضرب بتلك. يجي واحد يقول الزهراء عليها السلام لم تكسر ضلعها ولم تظلم ولم تستشهد، إيه هذه فكرة جديدة غير اللي احنا كنا نسمعه يؤخذ بها. هناك فئة من الناس يستهويها الجديد، وفئة تلبي لها حاجتها في طلب الجديد فتعرض عليها ما تحاول أن تجدد. وهنا المجتمع الشيعي صاير في إرباك بين أفكار وعقائد، بل حتى قضايا تاريخية يحاول تجديدها وإعادة النظر فيها. شنو وظيفة المؤمن الذي يريد أن ينجو بجلده في عصر الغيبة وفي عصر الفتنة؟ هو التعامل اليقظ مع المستجدات. مو كل شيء مستجد فهو ماذا؟ صحيح، أنت عندك منظومة دينية وصلت إليك بتضحيات كبرى، وصلت إليك برعاية علماء المذهب جيلا بعد جيل، لا تفرط في هذه المنظومة بحثا عن جديد. ورد في الرواية عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم، فقلت له: ما يصنع الناس في ذلك الزمان؟ شو يسووا؟ قال: يتمسكون بالأمر الذي هم عليه حتى يتبين لهم. عض على منظومتك العقائدية الفكرية الفقهية ولا تتنازل عنها بحثا عن جديد، فإن كثيرا من الجديد ما هو إلا مهلك ومتلف للدين. هذا سلوك ثاني أكد عليه أهل البيت. سلوك ثالث: الإصرار والصبر وعدم الانهزام والتراجع. شوفوا إخواني، أمواج الفتن في عصر الفتنة هي تفوق التوقعات. أمواج الفتن في شدة احتدامها فوق توقعاتنا. وأنت عندما تقرأ الروايات تقرأ شيئا يقض المضاجع. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، شوف شلون يتحدث عن عصر الفتنة. ليش أنا أقول لك الملامح قريبة من الملامح؟ يقول: وعندها يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويجفو الرجل والديه. عادي تسمع أن شخصا قطع العلاقة مثلا مع والديه، ويجفو الرجل والديه ويبر صديقه، ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ويغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت أهلها، وتتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وعندها يكثر الطلاق. كل هذا حكت عنه الروايات. وعندها يكثر الطلاق فلا يقام لله حد ولن يضر الله شيء. قال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول الله. قال: إي والذي نفسي بيده يا سلمان، وعندها ينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الأماة. حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الأماة. المؤمن يصبح منتقص، المؤمن يعاب عليه، المؤمن المتمسك بدينه يلمز ويهمز ويكون في معرض الاستهزاء. المؤمنة التي تتمسك بحجابها ومبادئها تنتقص ويعاب عليها. وصلنا إلى هذا الزمان لو ما وصلنا؟ ما الذي يحتاجه الإنسان في عصر الفتنة؟ يحتاج إلى إصرار، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى عزيمة يواجه بها أمواج الفتن العاتية. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، وجدا هذا الرواية مؤلمة لقلوب المؤمنين، يقول: فعندها يذاب قلب المؤمن كما يذاب الماء في الملح. وصلنا لو قريب نوصل. فعندها يذاب قلب المؤمن في جوفه كما يذاب الملح بالماء، مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره. في ظل هذه الأمواج العاتية المطلوب ماذا؟ تراجع، الانهزام، أو المطلوب الإصرار؟ المطلوب هو الإصرار وعدم الانهزام وعدم التنازل. فقط الإنسان يتمسك بمبادئه، بثوابته، بسلوكياته. عاب عليه من عاب، ورضي عنه من رضى. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس. وورد عنه صلى الله عليه وآله قال: يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. إذن الآلية السلوكية تعتمد على تطبيق تعاليم أهل البيت عليهم السلام. الآلية الثالثة، والوقت للأسف داهمني ولا يسعني للحديث عنها، هي الآلية العقائدية. الآلية العقائدية أيضا ترتكز على ركائز، ولكن أنا أركز على ركيزة واحدة أكدت عليها الروايات، وهي تعميق اليقين وتجنب الشك. اليوم الإعلام والمسوقون قاعدين يسوقون للشك كمنهج علمي، وهذا التسويق على خلاف ما حذرت منه الروايات. الشك مو منهج علمي، الشك قنطرة للشيطان. المطلوب من الإنسان في عصر الفتنة تعميق يقينه وسد أبواب الشك فيما يرتبط بدينه. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: فلا تزالون كذلك، يعني في حالة من التحير والاضطراب والإرباك، حتى يطلع عليكم. اللهم أرنا تلك الطلعة. فلا تزالون كذلك حتى يطلع عليكم كما تطلع الشمس آيس ما تكونون، فإياكم والشك والارتياب، وانفوا عن أنفسكم الشكوك، وقد حذرتكم فاحذروا. الشك طريق خطير يخرج الإنسان عن الدين وعن المنظومة الدينية. الإنسان مطلوب منه أن يعمق يقينه بمعارف دينه. إذن هو برنامج متكامل وضعه أهل البيت للنجاة في عصر الفتنة والاستقامة في عصر الانهزام والتراجع والتزلزل. ولنتعلم من صاحب هذه الليلة مبدأ الاستقامة. حين قال له الحسين عليه السلام: سمعت مناديا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة. قال: أبا، أولسنا على الحق؟ قال: بلى بني. بلى بني، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي، ما دام الإنسان على الحق والهدى، كان الناس معه أو لم يكونوا، إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. ولذلك كان سباقا إلى الموت، من أوائل من استشهد بين يدي الحسين مولانا علي الأكبر عليه السلام، كان سباقا إلى الموت صلوات الله وسلامه عليه. لكن من طلع الأكبر إلى المعركة خرجت معه روح الحسين، وبقي الحسين ينتظر عودته. وليلى تنظر إلى وجه الحسين، فإن رأته تغير علمت بأن ولدها في مكروه، وإن رأته استبشر علمت بأن ولدها انتصر. وهي تنظر إلى وجه الحسين وإذا به قد تغير. أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من، وما أصنع؟ قال: اذهبي خيمتك وانشري شعرك، فقد سمعت من حبيبي رسول الله إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. وراحت الخيمة هالغريب. ها شيعة، عدكم عزم الروح وياها؟ وراحت الخيمة الغريبة وتوسلت لله: يا راد يوسف من مغيب، ابني علي سالم، إلهي بغربة أبي عبد الله. يلا يلا خلينا ندعو وياه، احنا بعد عندنا حوائج. إلهي بوحدة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي. تريد تعرف أقسام ليلى؟ بجاه اللي انطبر راسه وطاح بمسجد الكوف. يلا يلا دعاء دعاء مع ليلى. بجاه اللي انطبر راسه وطاح بمسجد وبحسين وعطش كبده وبالعباس رد لي قمر سعدي يا رب الكون بشوف، وارحم غربتي باموت، وارحم غربة الوالي. بعد بعد عدها قسم بجاه اللي عصر هلبه. يا زهراء حوائجنا بين يديك هذه الليلة، بجاه اللي عصرها الباب وتكسر ضلع منها وتصوب صدرها وطاح بالتربان محسنها، وحق زينب صرختها على العباس وحزنها. انتصر الأكبر على بكر بن غانم، رجع إلى أبيه يا بويا يلا يلا شباب يا بويا اتروى ورد للميت الشمس والمدى. قال بني علي ضع لسانك على لساني، يقول وضعت لساني على لسانه المعذرة الشيعة، وإذا به كالخشب اليابس. حسين أرواح شيعتك لك الفداء. دخل على أمك، دخل عليها أفاقت من إغمائها، أعلي هذا؟ قال بلى. قالت ألف مرحبا. ألف مرحبا ويا حي هالقبة، من جيت لي فارس أخي يا الله. بينما هو معها وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر، سمعته زينب فنادت أمام الناصر، لو سمحت ارفع الصوت، سمعته أم كلثوم فنادت أمام الناصر. فلما سمع الأكبر صوت أبيه وأصوات عماته قام مناديا لبيك. أقبل إلى أبيه يطلب منه الرخصة، آجركم الله، الله يا ساعة وداعا أمطر الدم كالسحاب. يوم أبوه حسين نادى اليوم بدر الدين غا، والنسى صرخته بصيحة وداعت السيف أحمي عن أبي تموج الخيل. يا علي يا علي تموج الخيل، تقول الخيل أبو الحسن ذب هذا ورا وهذا لده. فنادى منقذ ابن مرة شبيه رسول الله. يا علي يا علي، فشهر اللعين سيفه وفتح باعه يا علي أمسك الشباب بعنق الفرس ظنا منه أن الفرس سيحمله إلى مخيمات الحسين، ولكن دماءه سالت على عيني الفرس. يا علي يا علي، فحمله إلى مخيمات الأعداء فداروا على جسد الشباب، هذا يضربه بسيف وذاك يطعنه برمح حتى قطعوا جسده وبلغت روحه التراب، فخر من على جواده مناديا حسين. أقبل الحسين إلى تقول الرواية من وصل أبو علي للأكبر ما قدر ينزل الحسين من على الجواد، أخلى رجليه من الركاب شيعة ورمى بنفسه من على ظهره. ونادى بني علي بني علي بني علي، على الدنيا بعدك، بني بني قطعت نياط قلبي، ما لي أراك تبتسم تارة وتبكي أخرى. قال أباه أباه، أبتسم إذا نظرت عن يميني أرى جدي رسول الله قد جاء يسقيني بكأسه الأوفى. أقول شيعة أقول ترى المعزات ويانا قاعدة بالمجلس، وأبكي إذا نظرت عن يميني أرى أمي الزهراء تلطم على راسها وتنادي حسين حسين. ودني يا ابويا العمتي زينب أراها، عاد تقدر تشوفك زينب. ودني يا ابويا العمتي زينب أراها وخلها تشد جرحي ترى ذايب حشاها، قال لا يا عقلي مهجتي حجيك فراها، لازم أشيلك للخيم يا قرة العين، لازم أشيلك للخيم يا مهجة الروح، لازم أشيلك للخيم يا مهجة الروح، عن جثتك يا صبي عيني وين نارو، لو قلت لماك ظل علي بالشمس مطروح، لازم تقل إن كان جبت الولد يا حسين، لكن بليلة شو الفكر يا حلو الأطباع، لو عاينت جسمك يا عقل موزع وزع، وزينب ما تقدر تنظرك في حالة نزاع، لكن عين الله على حالتها النساوي، وشال المدلل فوق صدره للخيمة، محن الظهر ويصيح فتني فقد لولا، قومي يا ليلى للولد عدل له وسعى. فخرجنا النساء يتصارخن وشبابه،